بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة مشاهدين والمشاهدات في برنامجكم محراب الفتوى، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف ورئيس اللجنة العلمية. فمرحبا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، حياك الله.
مشاهدينا الكرام، كما عودناكم نستقبل اتصالاتكم ومكالماتكم على الرقم المعلن على الشاشة، ونرجو أن تكون اتصالاتكم مختصرة والأسئلة تكون واضحة ومباشرة، حتى يسألنا في وقت البرنامج الإجابة على أكثر الاتصالات بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، موضوعنا لهذه الليلة في هذه الأمسية عن آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ويقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السماء، الأرض، الجبال، الرياح، الأمطار، الثلوج، النبات، المخلوقات، هذه السماء العظيمة والأرض الفسيحة وما خلقه الله عز وجل، فيها آيات لقوم يوقنون. حول هذا الموضوع سوف يحدثنا إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، فياليت شيخنا لو حدثنا حول هذه الآيات العظيمة التي نمر عليها ونحن عنها غافلين.
نعم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فربنا سبحانه وتعالى قد أقام الحجج وأظهر البينات لعباده ليوحدوه وليعرفوا قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل لا يعجزه شيء، ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا إذا شاء سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل على كل شيء قدير، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وآيات الله سبحانه وتعالى كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه تنقسم إلى قسمين: آيات متلوة وهي ما أيد الله تعالى به رسله من الكتب السماوية والدلائل والحجج والبراهين على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى أسمائه وصفاته التامة الكاملة، هذا نوع من الآيات. فآيات القرآن يعني ما أقام الله تعالى به الحجة وأظهر البيان على شرعه وعلى توحيده وعلى ما يعني بعث به رسله. النوع الثاني من الآيات هي الآيات الكونية، وهي الآيات المرئية. الأولى آيات سمعية يسمعها الإنسان بأذنه مما يسمع من كتاب الله سبحانه، إذا تلي عليه فتقام الحجة عليه بسماع هذه الآيات. وهناك آيات بصرية يراها الإنسان بعينيه فتقوم بها الحجة عليه، وهي كثيرة جدا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في ثنايا كتابه كثيرا، وقد أخبر عز وجل أنه سيري الناس آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله عز وجل وعد أنه سيري الناس من الآيات والبراهين والدلائل على صدق ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهذا كائن في كل عصر ومصر، هذا ليس مخصوصا بزمن الرسالة النبوية، بل هو ممتد إلى قيام الساعة. لله تبارك وتعالى على عباده حجة وبرهان إلى أن تقوم الساعة، يريهم في الآفاق، في السماء، في الأرض، في السحاب، في المطر، في أنفسهم، بما أقام الله تعالى على البشر من الحجج والبراهين على إعجاز الله تبارك وتعالى للخلق في خلق الإنسان من نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون لحما وعظاما، ثم تنفخ فيها الروح، ثم يولد بشرا سويا طفلا، ثم يكبر فيكون شابا قويا ممتليا، ثم يكون بعد ذلك شيخا. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ولا يزال العلم الحديث في كل يوم يأتينا بآية عظيمة في خلق الإنسان، في أعضائه، في عينه، في سمعه، في لسانه، في أنفه، في عقله ودماغه، في قلبه، في جهازه التنفسي، الهضمي، العصبي، العظمي. هذه كلها من الآيات والبراهين التي تدل على سعة قدرة الله تبارك وتعالى وعلى عظمة خلق هذا الإنسان، وأنه جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم كما أخبر في كتابه الكريم. وربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى السير في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الله يقول لعباده سيروا إما بقلوبكم وأفئدتكم أن تتفكروا بما خلق الله تبارك وتعالى في هذه الأرض الفسيحة أو في هذه السماء الواسعة، سيروا بقلوبكم وتدبروا وتفكروا كما تلوت الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول النيرة، العقول التي تتدبر وتتفكر ما خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.
إذا شيخنا إن شاء الله لنا عودة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن نأخذ هذا الاتصال من الأخ فهد السعود. فهد السعود تفضل من السعودية. تفضل أخ فهد. السلام عليكم. تفضل أخ فهد.
الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرياح والأمطار والسحاب هي جلد من جلود الله المرسلة على عباده. حقيقة اليابان بعظمتها وحضارتها وما يدعون بأنهم وصلوا إلى الكمال في مقاومة الزلازل والأعاصير وما أبدعوا من فنون في ناطحات سحابهم لا تغني عنهم من الله شيئا. حقيقة ما حدث لنا في الخليج والكويت، بلاد الكويت، الرياح والعواصف حقيقة انتشرت بين الناس الرسائل والتحذير والتنبيه، ولكن للأسف أنها افتقدت لنا التوجيه. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ألمته مصيبة وألمت في البلاد المسلمة لجأوا إلى الله بالصلاة والصيام والقيام حتى تنكشف عنهم الغمة. للأسف احنا انشغلنا بالرسائل التي توصف ونكت على هذه الأمور وانشغلنا عن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نريد توجيه من الشيخ حفظه الله إلى أهل الخليج والمسلمين في اللجوء إلى الله في هذه الأوقات.
بارك الله فيك.
شكرا لكم.
بارك الله فيك ووفقك الله.
نشكر الأخ فهد سعود على هذه المداخلة الطيبة، ولا شك يعني أنها يعني مهمة جدا قضية هذه، إن شاء الله سوف نتطرق إليها، قضية ما جرى قبل أيام من يعني سبحان الله الرياح التي أتت إلى بلادنا، وكذلك بعض الأمور التي حصلت في اليابان، فنعود إليها بإذن الله سبحانه. شيخنا، ما يعني ما هو كذلك يعني يجب أن نتدبره نتفكر فيه من بقية الآيات الكونية، ما هي بقية الآيات التي يعني يجب على الإنسان يتفكرها كما ذكرت الآن شيخنا بعض الآيات؟
نعم.
هل هناك آيات أخرى كذلك يجب على الإنسان يتفكر فيها؟
أولا يعني أشير إلى كلام الأخ فهد أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى النظر ويدعوهم إلى التدبر ويدعوهم إلى التفكر، وألا تمر بهم هذه الآيات العظيمة الباهرة، ألا تمر بهم وهم في غفلة، ألا تمر بهم وهم يضحكون وهم يلعبون، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذا حال المشركين وحال الذين لا يؤمنون بالله. فالله سبحانه وتعالى أرى كفار مكة آيات عظيمة باهرة ولكنهم كانوا يعرضون عنها. يقول عز وجل مثلا في انشقاق القمر، وهو من الآيات الباهرة العظيمة التي حدثت في السماء، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر كما قال الصحابة حتى صار فلقتين، فلقة أمام الجبل والأخرى خلفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس على هذا فاشهدوا، قال سبحانه وتعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا بما يعني رأوا، لما رأوا هذه الآية العظيمة ما آمنوا بالله سبحانه وتعالى بل أعرضوا وقالوا هذا سحر، لقد سحركم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، جاءهم من الأنباء في كتاب الله تعالى، وجاءتهم من الآيات العظيمة الباهرة ما فيه مزدجر عما هم فيه، ما هو زاجر لهم عن شركهم وعن كفرهم وعن عصيانهم لربهم سبحانه وتعالى وعدم اتباعهم لرسوله، إعراضهم عن شرعه وعن الإيمان به وعن اتباعه. فلو أنهم اتعظوا ونظروا لكفاهم ذلك، لكن كما قال تبارك وتعالى وإن يروا آية يعرضوا، يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، لم يؤمنوا بما أراهم النبي صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر، لم يؤمنوا بما أراهم الله سبحانه وتعالى من الآيات الباهرة في مكة وفي الهجرة وفي المدينة وفي حروبهم معه صلى الله عليه وسلم.
شيخنا إن شاء الله كذلك لنا عودة أخرى بإذن الله عز وجل، ولكن نأخذ هذا الاتصال من الأخت سماء من ليبيا، ليس كذلك؟
أهلا
سيدي الشيخ.
تفضلي.
مرحبا بك، تفضلي.
ألو.
نعم، أنت على الهواء مباشرة، تفضلي.
نعم يا أخت.
نعم نحن معك، تفضلي. ما هو السؤال؟ تفضلي.
حبيت أقول وين الوقفة العربية؟
ما هو السؤال؟
أين الوقفة العربية للشعب الليبي؟ وين وصلت رسائل الشيخ؟
نعم. نعم.
يعني عيب اللي نشوفه فيه من العرب والإمارات اللي قالوا فيها والله عيب، والله عيب.
ما هو المطلوب في ظنك يعني من الدول العربية أن تقدمه؟
الدول العربية يعني شو زارت؟ ما زارت شيء يعني تجيب لنا في التواريخ وتنزل فيها علينا، هذا اللي شفناه منهم احنا.
ولكن الدول العربية لا تضرب أحد بالصواريخ الآن، هي بالعكس تقدم بوادر للتعاون ولحماية الشعب من الظلم الواقع عليهم من قبل النظام الموجود، أليس كذلك؟
لكن هي ما احنا تناش هي في مدنيين يموتوا قدامنا يشتكوا فيها وما فيش حد يعني أهداف ومثلها في الأخير صلوات مدنيين، ما فيش أي ناس من الجيش يقول بصوا حتى يحموا فيها، ما احناش فيها نهائيا.
والله يعني نشكر لك يعني هذا الاتصال، ولكن أتوقع أن إن شاء الله الدول العربية إن شاء الله رغم جهودها القليلة ولكن الشعوب كلها إن شاء الله تدعو لكم بالخير وتقدم مبادرات بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هي أقل من هو المطلوب، ولكن هذا هو الابتلاء اللي أنتم وقعتم فيه من قبل هذا النظام الفاشل، ونسأل الله عز وجل أن يعينكم على تجاوز هذه المحنة، ونوصيكم يعني بالصبر. ولا أدري إن كان الشيخ عنده تعليق على هذه المكالمة.
نعم إن شاء الله الأمور تسير إلى الانفراج بحول الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر أهل ليبيا على مصابهم العظيم، وأن يعظم أجر من توفي له أحد، أن يعظم الله أجره وأن يخلف عليه خيرا، وأن ييسر الله لهم قائدا صالحا يحكمهم بكتاب الله تبارك وتعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، يعدل فيهم وينسيهم ما مر بهم من السنين الماضية. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ذلك عاجلا غير آجل، إنه سميع مجيب الدعاء.
شيخنا، ولكن توضيح أود أن أوضح للأخت سماء من ليبيا قضية الآن شيخنا، التعتيم الإعلامي الموجود عندهم والتشويه الإعلامي بأن هناك قوات دول عربية أو كذا تضرب، لا يوجد حسب علمي وحسب تتبعي أن قوات عربية تضرب، هو يوجد غطاء من بعض الدول شاركت فيه، غطاء جوي وحظر جوي شاركت فيه لمنع القوات من قتل الشعب،
هذا
فهي صورت بصورة مختلفة كأنهم يقتلوا الشعب.
صحيح.
والحقيقة أن القذافي ومن تعاون معهم حسب ما أثبتت يعني ذلك وسائل الإعلام أنهم يعني حاول أن يثير الفتنة داخل البلد ويتصل ببعض الناس ويستأجرهم كما يسمى البلطجية وغيرهم، فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم كربتهم، وأنا أعرف أن الفرق يعني الأزمة كبيرة عندهم ونحن متعاطفون قلبا وقالبا بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا، نعود إلى موضوعنا، موضوع آيات الله عز وجل في الكون. شيخنا، ما هو الواجب عموما حول هذه الآيات الكونية، وكذلك ما جرى من يعني آيات يعني حصلت قبل أيام من الرياح التي غطت البلاد الخليجية؟ ولكن شيخنا قبل أن تجيب معنا مكالمة من أخت أم بدر من الكويت، ثم إن شاء الله تجيب شيخنا ما علينا على هذا السؤال. تفضل أخت أم بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
جزاكم الله خير. الآية اللي مرت علينا أعتقد أن ما تدبر فيها ولا تبع فيها أنت أهل الإيمان، يعني سبحان الله أهل العاصي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ألقاهم يعني يتعبوا ولا شيء، دم يضحكون دم يعني يستهزئون ويدزون رسائل، ويعني ما أدري شنو يبون يهزهم على أساس أن يردون لله سبحانه وتعالى هذه الآية.
نعم.
يعني رأت نصيحة مخففة من الشيخ جزاه الله خير لهالفئة هذه.
نعم.
الله يهديهم ويصلحهم.
واضح. سؤال ثاني.
جزاك الله خير. إذا كنت أنا مثلا مجلس ذكر أو مسجد وشاهدت أحد الخوات يعني تصلي بطريقة غير صحيحة أو شيء، هل يجوز أن أنا أنصحها ولا ان هذا يعني يصير ان انتهار عليها او شيء، او انه يصير مثلا فجوه بيني وبينها، ما ادري شلون. بس انا ودي انصحها بس ما ادري شلون يعني الطريقه. السؤال الثالث جزاك الله
خير. ممكن فقط ولكن يعني مزيد توضيح للسؤال، ما هو نوع الخطأ في الصلاة؟ يعني عدم خشوع، سرعة؟
لا يعني تقريبا إذا كان ترفع إيدها بالصلاة، بالصلاة تكبيرة الإحرام ترفعها عدة مرات لما كنا في صلاة الجماعة يعني. ما أدري هي لها طريقة معينة ولا هي غلط، أعتقد إن هي غلط يعني.
تكرر تكبيرة الإحرام أكثر من مرة يعني.
أي نعم.
نعم.
وبعدين السؤال الثالث جزاك الله خير. إذا كنت بالصلاة يعني ما أدري شنو قراءة، إذا كان في قراءة إذا كنت في القرآن، إذا كان في آيات تسبيح، يا ريت يعني مثلا يعني آية تسبيح ونوع الذكر المعين اللي أسبح فيه إذا كنت داخل الصلاة.
طيب.
وهم إذا كنت خارج الصلاة، يعني إذا كنت أنا أقرأ قرآن ومرت علي آية عذاب أو آية تسبيح، شنو الصيغة المعينة؟ هل في صيغة معينة يعني أذكرها؟
نعم.
وإذا كنت في الصلاة هل في صيغة معينة أذكرها؟ ولا طيب. تكون يعني حديث إن الكلام غير صلاة؟
نعم، شكرا لك على هذا الاتصال، بارك الله فيك. إذا شيخنا إن شاء الله يعني قبل أن نجيب هذا السؤال نعود إلى سؤالنا، ما هو الواجب تجاه هذه الآيات عموما؟ كما ذكرت الأخت يعني هو من درج ضمن سؤالها، آيات الله عز وجل هذه التي تحدث الآن، مثلا الهواء الذي جاءنا، الغبار والرياح الشديدة والزلازل، ما هو الواجب؟
الواجب على العبد أن يخاف الله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا أو سحابا مقبلا دخل وخرج ونظر في وجهه أو رؤية في وجهه الكراثية، فقالت له عائشة رضي الله عنها إن الناس يستبشرون بالمطر والغيث، فقال صلى الله عليه وسلم وما يؤمنني يا عائشة، قد قال قوم هذا عارض ممطرنا بل هو ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذه الكلمة قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام وهم قبيلة عاد، لما رأوا سحابا ثقيلا من الأرض، ثقيلا قريبا من الأرض أسود اللون، قالوا هذا سحاب مملوء بالماء، فقال الله سبحانه وتعالى بل هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وقال عز وجل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. كانت الريح ريح شديدة وكانت عقيما كما وصفها الله عز وجل في آية أخرى، يعني لا خير فيها البتة. كانت الريح تأخذ الرجل منهم فترفعه إلى السحاب أو إلى السماء ثم تسقطه على رأسه فتشدخ رأسه فيبقى جسدا بلا رأس كأنه جذع نخلة ملقى على الأرض. وقد بقيت عليهم تلك الريح سبع ليال كما قال الله عز وجل، لم تبقي لهم باقية كما قال فهل ترى لهم من باقية، ولم يبقى إلا مساكنهم التي كانوا يسكنونها. هذا نوع من العذاب الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على أمة كفرت بالله، عصت رسله، تمردت على أوامر الله، أعرضت عن الآيات وعن النذر وعن التخويف، كأن الواحد منهم يقول أنا لا أخاف، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، والعياذ بالله.
إذن الأمر سبحان الله كما ذكرت يعني فيه مجال للعظة والعبرة. معنا الآن اتصال من الأخ أبو عائشة من السعودية، تفضل أخ أبو عائشة، تفضل أنت على الهواء مباشرة.
السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا أخي.
مساك الله بالخير.
حيا الشيخ، كيف حالك الشيخ؟
حياك الله وبياك.
أبن بارك الله فيك. الآن المحافظة على الصلاة خاصة صلاة الفجر، هل هناك أسباب تعين المسلم على أن يحافظ على الفجر في جماعة في المسجد؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا نسي المسلم سجدة سجدات الصلاة ولم يتذكر إلا في التشهد الأخير، ماذا يفعل؟ وهل يعيد الصلاة أو يسجد؟ ومتى يسجد؟ وجزاكم الله خيرا.
واضح هذا السؤال، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تسمع إجابة أبو عائشة، حيا الله للسعودية. أيها الأخوة في الله، كونوا معنا، سنعرض بعد قليل إن شاء الله لقطات حول ما جرى قبل أيام من الهواء الذي جاء إلينا محمل بالغبار، بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هالفاصل. فكونوا معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل.
كمال الحجاب أمر مطلوب شرعا، إما على سبيل الاستحباب وإما على سبيل الوجوب.
اليوم احنا رح نعمل الدجاج، رح نطلع منها اربع قطع بعد التسخين. رز، نوعية الرز اللي انتم بتحبوه او بتفضلوه، لكن يفضل الرز.
لا ننكر فاطمة، فضل فاطمة، ولا ننكر فضل عائشة. نحن نحب فاطمة رضي الله تبارك وتعالى، ونحب عائشة رضي الله تبارك وتعالى.
اللهم ارزقنا التأدب بآدابه والاهتداء بهدي
بإثبات أو بنافي ما
بعلمه. تنطلق مسيرة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في العاصمة فنوم بن، عاصمة مملكة كمبوديا.
لماذا يعلق هذا الذي علقها في عبودة؟ ليش؟ قال حصن حصين من العين.
أنا أعتقد صراحة، يعني قبل أتكلم عن موضوع الأسس الخاصة بالحازة وديا سعيدة، بالنسبة لقضية الرجل آنا
بإثبات أو بنفي هو المستقبل، فالله حكم عليه بالنفي أيضا. لن يخلقوا
والحق يبارك مسعى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، مهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدين المشاهدات في برنامجكم محراب الفتوى، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ دكتور محمد الحمود النجدي. وطرحنا قبل قليل موضوع آيات الله عز وجل في الكون. فشيخنا قبل قليل كنا نتحدث عن آيات الله عز وجل، ويعني ما جرى في بلادنا من هذه الرياح، سبحان الله، التي المخرج لو يعرضنا بعض اللقطات، الناس بعضها أصيب بفزع وهلع. ويعني كان عندنا اتصال قبل قليل، أخت أم بدر قالت هذه الآيات بعض الناس ما اتعظ منها، وبعض العصاة يعني يستهزئ ويلعب، فما الحل هذه المشكلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا في الحقيقة من البلاء العظيم الذي يقع على الإنسان، أنه يرى آيات الله عز وجل العظيمة الباهرة ثم لا يتعر. نعم شيخنا الآن هذه بعض اللقطات سبحان الله كيف تحولت السماء البيضاء والزرقاء إلى ركام أسود سبحان الله كأنه يعني عذاب هو
جبال نوع من العذاب سبحان الله.
يعني الناس في الحقيقة
اختنقت الناس وناس صارت لها حوادث
رأت جبال تزحف عليها شيئا فشيئا. وفي الحقيقة أن الذي لا يخاف من قدرة الله سبحانه وتعالى هذا لا عقل له، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الآية لآيات لأولي الألباب
سبحان الله
لأصحاب العقول. صاحب العقل هو الذي يميز وهو الذي يعرف أن هذا أمر فيه موعظة.
إذا شيخنا هذا اللي جرى من بعض الشباب لعله يعني نوع من قلة العقل،
هذا من قلة العقل من البعد عن الفطرة الصحيحة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. وفي الحقيقة فيه مشابهة للأمم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
سبحان الله
الإعراض عن الاعتبار.
شيخنا عنصر مفاجأة يعني شوف سبحان الله ذكرنا أيام يعني إحراق الأبار النفط التي كانت في الكويت عام 91 عنصر مفاجأة يعني حتى الأرصاد وغيرها ما يعني سبحان الله بلغت بوقت مبكر.
يعني في بعض الإخوة كان في نزهة برية في منطقة كبد ويقول تحول عندنا النهار إلى ليل وإلى ظلام دامس لا يرى فيه إنسان يده.
سبحان الله
في 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 يعني في النهار قبل الغروب تقريبا بساعة أو نصف ساعة
وقت شيخنا استجابة الدعاء يعني كان الناس بدل من أن تستهزئ وأنت يعني تلعب وتضحك ب يعني وسائل الاتصال
يعني من الذي يرى مثل هذا المنظر ولا يخاف الله
سبحان الله. شوف شيخنا المجمع هذا يعني إحدى المجمعات في الكويت الناس يعني كأن سبحان الله حبسوا في هذا المجمع
نعم.
يعني أصابهم هلع وفزع.
يعني أخبرني شاهد في إحدى المجمعات التجارية أنه لما حصل ذلك اتعب كثير من الموجودين ولجأوا إلى المصليات.
هناك ناس فيهم خير سبحان الله لجأوا إلى الدعاء
في المصليات في هذه المجمعات
نعم.
حتى يقول لي أن بعض النساء المتبرجات غسلن أو جبلن من المكياج أو المساحيق
هذه القلوب سبحان الله التي فيها حياة لا شك شيخنا تتأثر وتتفاعل. وشيخنا ما هو الدعاء الوارد في يعني أثناء حصول الرياح الشديدة
عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنن عظيمة منها ما جاء في السنن أن عقبة بن عامر يقول أدركت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي في ليلة ذات برد شديد وظلم وريح فسمعته يقرأ بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. يعني مثل هذا المنظر الإنسان في الحقيقة إذا لم يستعذ بربه إذا لم يلجأ إلى الخالق سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون والمصرف للريح والسحاب والهواء والماء والغبار الذي يدبر ذلك كله ويسيره ويجعله أحيانا جندا من جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو.
سبحان الله
يعني مثل هذا الغبار ممكن يكون جند من جنود الله سبحانه وتعالى
قد يكون عقوبة قد يكون
يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يرسله على جيش لا هزم وغرب.
هذه شيخنا مجرد فقط دقائق أو يعني ساعات ساعتين أو ثلاث
نعم.
سبحان الله امتلأت البلاد بأطنان
في
لا تعد ولا تحصى من الأطنان
في غزوة في غزوة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله سبحانه وتعالى هزم المشركين في الأحزاب بالريح بالريح الباردة الشديدة التي لم تبق لهم خيمة إلا قلعتها ولا نارا إلا أطفأتها ولا قدرا إلا قلبتها. فعند ذلك فزع المشركون فزع شديد.
صلى الله عليه وسلم شيخنا يعني عندما كان يرى هذا الريح يتغير وجهه ولا يأمن العذاب فنحن كيف نأمن العذاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني خير البشر وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن العذاب.
الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه جعل لأهل الأرض أمانان الأمان الأول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني يا رسول الله. والأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمان الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان الله عز وجل ليعذب الأمة ونبيها فيها، لكن لما قبض صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن استغفر الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يدفع سيئات الأعمال. كم من خطيئة ارتكبناها، كم من غفلة وقعنا فيها، كم من ظلم للنفس أو للآخرين حصل منا وبدر، فهل تبنى إلى الله سبحانه وتعالى منها؟ هل رجعنا إلى الله مما اكتسبنا بأيدينا؟ أم أننا اغتررنا بالإمهال، اغتررنا بالرخاء، بأوقات الرخاء واليسر؟ فالإنسان في الحقيقة مختبر في هذه الحياة الدنيا.
شيخنا معنا الأخ فاطمة من الجزائر، ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى، عندنا سؤال حول هذا الموضوع. تفضل أخت فاطمة.
الله يخليكم يا شيخ،
حياك الله. تفضل أخت فاطمة.
يا شيخ إني أربع أسئلة.
تفضل باختصار لو سمحتي.
ما حكم أكل الطعام الذي تقوم به إعداد الوفاة لا تصلي أبدا؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة في ثوب مزخرف ومنقوش وبرق ذو ألوان زاهية
للنساء؟ نعم.
ما هي شروط الثوب الذي تظهر فيه المرأة أمام إخوان زوجها مع العلم أنها تعيش معهم دائما؟
أمام إخوان زوجها. نعم. سؤال أخير
يا شيخ.
نعم.
أنا
أي نعم و... نعم تفضل.
هل يجوز أخذ المهر قبل العقد الشرعي مع العلم أنه قد تم العقد المدني؟
أخذ المهر، ها؟ أخذ المهر.
نعم.
نعم.
أخذ المهر
قبل العقد الشرعي. نعم.
نعم.
واضح السؤال، شكرا لك. شيخنا قبل أن ندخل في الأسئلة، فقط سؤال يعني يتبادر لذهن كثير المشاهدين، هل هذه الرياح التي حصلت أو الزلازل التي حدثت في اليابان هل هي عقوبة؟ هل نستطيع أن نلزم بذلك؟
أولا نحن نقول أنه لا يجري شيء في أرض الله ولا في سمائه إلا بحكمة، هذا الواجب. يعني لا يجوز الإنسان أن يقول عن مثل هذه الأمور إنها مجرد ظواهر كونية، كما يقول بعض الناس الذين لا يبالون بمثل هذه يعني الظواهر التي يراها بعينه وتقوم بها الحجة على عباده. لا يجوز الإنسان أن يخليها من الحكمة، هي لا شك أنها لحكمة، قد تكون عقوبة وقد تكون إنذارا وقد تكون خيرا للإنسان ولا يدري، لأنها قد تكون محنة لكن في ثناياها منحة عظيمة من الله بأن يعود العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح من شأنه ويصلح ما بينه وبين ربه، ما بينه وبين خلق الله عز وجل، يرد المظالم إلى أهلها، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك نفع عظيم للعباد.
نعم. إذن شيخنا بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك سوف نكمل بقية الأسئلة. معنا الأخ فراس من العراق، تفضل أخ فراس، نرجو طرح السؤال باختصار جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك وتحياتي لفضيلة الشيخ، أرجو التفضل بإلقاء هذا السؤال على فضيلة الشيخ. أن الحديث الذي يقول عندنا أنتم أخواننا أهل السنة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهل هذا الحديث صحيح لديكم؟
نعم. فقط هذا السؤال
فجيجبني فضل الشيخ حتى
أتمكن
من طرح
سؤال. لا أخي أنت اطرح أسئلتك بارك الله فيك، لأن احنا لسنا في جو مناظرة أو يعني حوار. اطرح الاسئله المراده باختصار بارك الله فيك. تفضل عندك سؤال اخر اخ فراس؟ عندك سؤال اخر؟ اذا هذا طيب يعني سؤال طرح سؤال واحد. شيخنا نعود الى الاسئله. بالنسبه لاتصال اختم بدر سالت عن الايات التي يستهزئ بها لعلنا اجبنا هذا السؤال. تقول في مجلس ذكر شهادت احدى الاخوات بطريقه غير صحيحه تصلي فتكثر من رفع اليدين.
نعم.
فهل يجب عليها ان تنكر عليها؟
هذا هو الاصل ان الانسان يكون معلما للخير نافعا للخلق يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن لا بد أن يكون ذلك بعلم وبدليل، وأن لا يبادر إلى إنكار شيء إلا بعد أن يتأكد أن هذا خطأ في الحقيقة وليس موافقا يعني الشرع أو ليس موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يستعجل وينكر شيئا هو لا يعلمه أو يظنه خلاف السنة وهو في الحقيقة مثلا سنة نبوية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والخجل المانع من التذكير والنصح هذا ليس بمحمود، ولا ينبغي أن يلتفت أيضا إلى الوساوس الشيطانية أنه ربما تحصل مشكلة وربما يبغضني وربما ينفر مني. ما تستعمل الإنسان الرفق، ما تستعمل الحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل لكلامه قبولا إذا نوى بذلك وجه الله تبارك وتعالى.
نعم. إذا شيخنا كذلك عندنا اتصال من الأخت حنان من ليبيا. ماذا عندك يا أخت حنان؟ تفضلي. نرجو طرح السؤال باختصار لأن بقي 15 دقيقة من وقت البرنامج.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أخت حنان.
أولا
ما هو السؤال؟
عليكم.
عليكم السلام. نعم.
أولا القائد اللي تقول عليه إن القرآن الكريم أسهل فكان الأولى مرة فيها
لا شك أن هذا شيخنا اتصال من أخت حنان يعني كما هو معلوم تمجد ببعض يعني هذه الشخصيات التي نسأل الله عز وجل أن يسرع في زوالها. شيخنا نعود إلى الأسئلة. وصلنا إلى سؤال الأخت يعني أم بدر بالنسبة لمجلس الذكر ذكرت يعني شيخنا أن الواجب هو الإنكار. شيخنا تقول في أثناء الصلاة إذا وردت آية فيها تسبيح أو آية فيها ذكر العذاب أو الرحمة ما هي الصيغة وكيف تكون؟
ثبت في حديث حذيفة في صحيح مسلم وغيره أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تعظيم لله أو تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله عز وجل، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ من ذلك. فيشرع للإنسان في صلاة الليل خاصة كما قال كثير من أهل العلم أنه يشرع في صلاة الليل، ومن أهل العلم من قال أنه يشرع في كل صلاة أن يسبح إذا مر بآية فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، وإذا مر بذكر الجنة ونعيمها وأحوال أهلها سأل الله من ذلك، وإذا مر بذكر أهل النار وعذابهم وأهوالها فإنه يستعيذ بالله من هذا. نعم.
نعم. شيخنا الأخ أبو عائشة من السعودية يقول بالنسبة للمحافظة على الصلاة وخصوصا صلاة الفجر ما هي الأسباب التي تعينها ذلك؟
نعم. للفجر يعني مكانة خاصة بين الصلوات الخمس، فهي أطول صلاة في الصلوات الخمس، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على هذه الصلاة في كتابه فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني القراءة التي تكون في الفجر تشهدها الملائكة،
ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، حيث يبرد الهواء فيهما. ينبغي الإنسان أن يستعد لهذه الصلاة أولا، ليترك السهر الضار الذي لا فائدة منه. تعود كثير من المسلمين والمسلمات اليوم السهر على أمور لا فائدة منها، بل على أمور محرمة أحيانا، من متابعة ومشاهدة الأفلام الضارة والسيئة، والسهر أحيانا على لعب الورق وما أشبه ذلك. فالواجب ترك السهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء، السهر والحديث بعد العشاء كان النبي يكرهه. فإذا أدى هذا الحديث وهذا هذه المسامرة والسمر إذا أدت إلى ضياع صلاة الفجر كان حراما، وإذا أدت إلى ضياع صلاة الليل كانت مكروهة. يعني اليوم نحن كثير من الناس لا يفكر إلا بصلاة الفجر، لكن كان السلف رحمهم الله يفكرون ويستعينون الله عز وجل على صلاة الليل، أن يقوم شيئا من الليل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يسأل الله عز وجل الإعانة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يترك يعني الإكثار من الطعام قبل النوم، لأن هذا أيضا مما يثقل البدن.
إذن شيخنا هذه ثلاث نقاط مهمة: ترك السهر وسؤال الله عز وجل إعانة، وترك أكثر الطعام. شيخنا يقول: إذا نسي سجدة ولم يتذكر إلا في التشهد الأخير، فما هو الواجب عليه؟
السجدة ركن من أركان الصلاة، وإذا نسي الإنسان ركنا من أركان الصلاة فالواجب عليه أولا أن يأتي به ثم يسجد للسهو. لا يكفي سجود السهو، سجود السهو يغني عن ترك الواجب. إذا ترك الإنسان تسبيحا في الركوع أو في السجود، إذا نسي أن يقول سمع الله لمن حمد مثلا، إذا نسي التشهد الأول، هذه واجبات تجبر بسجود السهو. لكن إذا ترك قراءة الفاتحة، إذا ترك ركوعا فالواجب عليه، أو سجودا، الواجب عليه أن يأتي بركعة تامة ثم يسجد للسهو. إذا تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية من إحدى الركعات، فعليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم.
ولكن إذا كانت شيخنا السجدة قريبة، يعني مثلا في الركعة الرابعة نسي سجدة ودخل مثلا في التحيات،
لا، ممكن يستطيع أن يرجع إلى السجود ثم بعد ذلك يتشهد ثم يسجد للسهو.
ولو كان شيخنا في الركعة الثانية، دخل في الركعة الثانية ونسى في الركعة الأولى،
تبطل تلك الركعة، الركعة التي نسي منها ركنا
تبطل شيخنا،
تكون باطلة.
متى تبطل؟
يأتي إذا انتقل إلى الركعة التي تليها
وشرع فيها.
نعم، إذا شرع في الركعة التي تليها بطلت الركعة الناقصة إذا كانت تنقص ركوعا أو سجودا.
وإذا شيخنا يعني سؤال، إذا بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أنه فاتته سجدة،
إذا كان لا يزال على موضع سجود، إذا كان لا يزال في موضع صلاته، فإنه يكبر ويأتي بركعة تامة ويسجد للسهو. أما إذا كان قد انصرف إلى أعماله ثم تذكر ذلك فعليه أن يعيد الصلاة كاملة.
شيخنا عندنا أخت فاطمة من الجزائر تقول: ما حكم أكل طعام فتاة لا تصلي أبدا؟
لا شيء في ذلك، لا شيء في أكل طعام من أعد طعاما وهو لا يصلي. الممنوع هو أن نأكل ذبيحة من لا يصلي، لأن من لا يصلي البتة هذا ليس بمسلم عند كثير من أهل العلم، ولهذا لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. أما مجرد إعداد الطعام فلا شيء في ذلك.
شيخنا، وما حكم الصلاة في الثوب المنقوش عليه زخارف ونقوشات؟
هذا فيه الكراهية، لأن هذه النقوش تشغل المصلي عن صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بخميصة لها أعلام، يعني لها خطوط، فلما انتهى من صلاته نزعها صلى الله عليه وسلم وقال اتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني ترك هذه الخميصة التي فيها الأعلام فيها الخطوط والنقوش.
الأنبجانية شيخنا ما هي الأنبجانية؟
اللي هي نوع من الـ من الـ من الكساء الذي لا نقش فيه، الذي لا نقش فيه، فلذلك يكره للمصلي أن يصلي بثوب مزخرف مزين مزركش، لأنه يشغل المصلي عن صلاته، وكذلك أن يصلي على السجاد المزخرف. للأسف اليوم يعني أكثر أو لنقل كثيرا من مساجد المسلمين فيها مثل هذه النقوش والزخارف التي تلهي المصلي عن تدبر صلاته وعن الإقبال على الله سبحانه وتعالى.
شيخنا وتسأل كذلك ثالث أسئلة، تقول ما هي يعني شروط الثوب الذي تظهر فيه أمام إخوان زوجها؟
لا بد أن تكون لابسة لحجابها التام عن إخوان زوجها، لأن إخوان الزوج أجانب عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني أن كثيرا من الناس يتساهلون في دخول أحماء الزوج الذين هم إخوانه وأقاربه، يتساهلون بدخولهم على بيوتهم وعلى زوجاتهم، وتتساءل كثير من الزوجات في لباسها أو في زينتها أمام أحمائها، فيكون هذا سببا للفتنة وسببا لوقوع ما يغضب الله عز وجل.
إذا شيخنا الحمو المقصود هو قرابة
الزوج،
قرابة الزوج
إخوانه أو بني عمه وما أشبه ذلك.
الموت يعني شيخنا بمثابة مثلا الموت،
يعني أنه خطر عظيم،
خطر عظيم نعم.
أنه خطر عظيم كالموت.
نعم شيخنا، وردت لي سؤال اليوم سبحان الله عن طريق الواتساب، واحد من الأخوة يعني بعث بسؤال يقول متزوج وعادة في بعض الأراس يدخلون على النساء، فهل هذا جائز؟ يقول ما الدليل على حرمته أو جائز؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق إياكم والدخول على النساء، فالمتزوج أو من أعرس فلا يجوز له أن يدخل إلى صالة النساء وفيهن المتبرجة وفيهن التي تكشفت، وأيضا في ذلك فتنة لهن وله، فهذا أمر خلاف الشرع، خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخنا، تقول أخت فاطمة كذلك، هل يجوز أخذ المهر قبل العقد الشرعي؟
هي ذكرت أنه تم العقد لدى الدولة، يعني العقد المدني قد تم، وما دام أنه قد تم العقد المدني فهي زوجته ويجوز لها أن تقبض
المهر فيها. نعم شيخنا، كذلك الأخ فراس يعني سأل سؤال يقول ما صحة حديث صلوا كما رأيتمون يصلي؟
نعم هذا حديث رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري وغيره. وقد يتساءل المسلم، نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكيف نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا للأمة كل شأنه صلى الله عليه وسلم، ليس فقط عباداته بل نقلوا لنا كلامه مع الناس ومع الأطفال وأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، نقلنا لنا ما يجري في بيته وغير ذلك مما يعني امتلأت به بطون كتب الحديث من الأحاديث المروية بالأسانيد الصحيحة عن الثقات الضابطين لحديثهم عنه صلى الله عليه وسلم، فعرفنا كيف يصلي وكيف أنه يقرأ الفاتحة في صلاته وكيف أنه يقرأ بالفجر بكذا ويقرأ في الظهر بكذا وفي العشاء بكذا وفي الجمعة والعيدين وكيف كان يركع وكيف كان يسجد، كل ذلك منقول بالسنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام.
إذن شيخنا، الصحابة رضي الله عنهم دورهم كبير يعني في نقل السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في نقل القرآن الكريم، في نشر الإسلام، في الجهاد. ولكن للأسف نرى أن البعض مع ذلك يقلل من شأنهم ويذكر عيوبهم وأخطاءهم وينسى بحار أعمالهم الفاضلة العظيمة التي لا تقارن بسبحان الله بعض الأمور التي قد تكون إن صحت بدافع البشرية من أمور سبحان الله.
هذا لا شك أنه مسلك ومنهج خطير جدا، وكما ذكر أهل العلم قديما كالإمام أبو زرعة الرازي قال: هم يريدون أن يجرحوا شهودنا، فالذين نقلوا لنا هذا الدين قرآنا وسنة، سنة نبوية وحديث، من الذي نقل لنا هذا القرآن الكريم؟ ومن الذي نقل لنا السنة المبينة والموضحة للقرآن الكريم؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون، وبقية العشرة المبشرين، وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
إذن أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. مع الأخ محمد بطيبان بقي دقيقتان، وما شاء الله الظهر واسطة عندك قوية دخلك، فلا تختصر سؤال.
ذاك الله خير، ما قصرت. السلام عليكم.
ذاك الله
خير. شيخ، عندي سؤال عن التورط المتداول في بيت التمويل، ما حكمه؟
طيب نعم، ذاك الله خير
وجزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
إذن شيخنا باقي دقيقتين، عندنا سؤالين إن شاء الله يمدينا نجاوب عليهم. سؤال عن التورط، يعني التورط سواء في أي بنك.
نعم، التورط هو عبارة عن شراء سلعة بالأجل ثم بيعها حاضرا للاستفادة من ثمنها، للاستفادة من الثمن المالي، وهذا معنى التورط، يعني الحصول على الورقة أي المال. وهذا العمل جائز عند جمهور أهل العلم بشرط أن تكون البضاعة موجودة، أن لا تكون بضاعة وهمية، أن يسأل التاجر: هل أنت تمتلك الأخشاب التي سأشتريها منك بالأجل؟ هل تمتلك الإسمنت الذي سأشتريه منك بالأجل؟ وما أشبه ذلك. إن قال هو موجود فلا حرج إن شاء الله تعالى في هذا البيع، وفيه خلاص من القروض الربوية المحرمة الصريحة.
نعم شيخنا، بالنسبة للآن يعني بعض الناس يسأل، كثير من الإخوة، قضية الدخان اللي حصل قبل فترة، هل هذا هو نفسه الذي أخبر الله عز وجل به في القرآن الكريم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين؟
لا، ليس هو الدخان الذي هو من علامات الساعة الكبرى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا الدخان من علامات الساعة الكبرى، كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج وماجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس أو تسوق الناس إلى محشرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدخان مع طلوع الشمس من مغربها، وهذا يدل على أنه من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمشاهدين والمشاهدات جميعا بالإسلام، قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يشمت بنا عدوا ولا حاسدا. نسأله سبحانه من كل خير خزائنه بيده، ونعوذ به تبارك وتعالى من كل شر خزائنه بيده، والله تعالى أعلى وأعلم.
في ختام هذا البرنامج أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، لا يسعنا إلا نشكر صاحب الفضيلة الدكتور محمد الحمود النجدي على هذه الإجابات المسددة الموفقة والتي سعدنا بها واستفدنا منها كثيرا، وكذلك نشكركم على حسن متابعتكم على أسئلتكم، وبإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.